السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وإياكم أهلا وسهلا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة الخامس من شهر محرم الحرام لسنة 46 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 11 من الشهر السابع لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص ملخص الفقه للشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، وتلخيص مختصر المقنع لعبد الرحمن الفارس عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المجلس 64، ونحن في بدايات كتاب البيع. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في شروط صحة البيع. شروط صحته سبعة. الأول الرضا، وهو أن يأتي به اختيارا، فلا يصح بيع المكره بغير حق.
نعم، تكلمنا بالأمس أو في الدرس السابق عن البيع، تعريفه وأركانه وصيغه، وقلنا في أركانه العاقدان وهما البائع والمشتري، والصيغة والثمن والمثمن، وتكلمنا كذلك عن الصيغة ذاتها وهي القبول والإيجاب، وقلنا إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالمعاطاة. وجل بيع الناس اليوم، أنا ما أدري بس أظن جل بيع الناس اليوم بالمعاطاة. الآن شوفوا اللي يشترون يبيعون بالإنترنت كله معاطاة، واللي يروحون الجمعيات أو المحلات اللي هي أسعار محددة غالبا معاطاة، يشتري كم هاك يعطي وبس، يقول السعر كذا يعطي الفلوس يمشي، لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت أبدا، وإنما بالمعاطاة. هذا جل بيع الناس اليوم. على كل حال، هو جائز، هو نوع من أنواع البيع، يعني صيغة من صيغ البيع وكلها جائزة. نبدأ في هذه الليلة في الكلام عن شروط صحة البيع. هناك شروط لصحة البيع، وهناك شروط في البيع، وهناك مفسدات البيع. نتكلم أول شيء عن شروط صحة البيع. يعني شروط صحة البيع يعني أمور يجب أن تكون موجودة وإلا لم يصح البيع، وهذا أمر ضروري جدا، لأن كل يوم نحن نبيع ونشتري كل يوم، فهذه معاملات الناس، فيجب على المسلم حقيقة أن يتعلم من أمور دينه كيف يعبد الله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه. يخشى الواحد أن يكون باع واشترى والبيع باطل، وهذه مصيبة حقيقة، فمن الضروري جدا أن يتعلم الإنسان أحكام البيع حتى يكون على بينة. قال: شروط صحة البيع سبعة، وهذه طريقة أهل العلم، ما يقولون شروط البيع غالبا، يعني ما يقول شروط البيع ثم يعد السبعة، وإنما يقول لك شروط صحة البيع سبعة من البداية حتى تستحضرها، حتى لو تعدها تقول لا هذه من خمسة باقي اثنين، فيصير الاستحضار أقوى عندما يذكر لك الرقم أو العدد في بداية العنوان. قال: الأول الرضا، وهو أن يأتي به اختيارا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. أول شيء الرضا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فإذا لا يصح البيع إذا كان أحد المتعاقدين مكرها، سواء كان الإكراه يعني حتى لو معنوي، لو كان إكراها معنويا كذلك لا يصح، لكن استثنى المؤلف قال: إلا إذا كان الإكراه عن حق. وإنما الذي لا يجوزه الإكراه بغير حق. وهل يكون الإكراه بحق؟ نعم، ذكر أهل العلم الإكراه يكون بحق، وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه، فهذا يكره على البيع. فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص، سالم له مال عند يوسف مثلا 100,000، فيقول له أعطني مالي، يقول ما عندي، هو عنده عمارات مثلا، عمارتين ثلاث، عمارتان ثلاث عمارات أو كذا، يقول طيب بيع إحدى العمارات هذه وأعطني حقي، قال لا هذه تدخل لي وهذه كذا وأصبر وكذا، والدين قد حل، الأجل أجل الدين قد حل، فيشتكي عند القاضي، فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس حقوقهم، هنا إجبار، لكن إجبار بحق حتى يأخذ الناس حقوقهم، فإذا رفض أن يبيع يبيعها الحاكم رغما عنه، ينزلها بمزاد ويبيعها الحاكم رغما عنه ويصح البيع هنا. لماذا؟ لأنه إكراه بحق، هذا إكراه بحق. وأحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما، كيف؟ يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيئا من ماله لكن معرض للسجن، فيقال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن، فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا، فهذا مكره أيضا، لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا ضربناك وإلا سجن، لا، لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن، فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم، دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأذى أو غير ذلك. فهذا كله إكراه، لكن إكراههم بحق، هذا إكراههم بحق، ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع، لا يصح البيع. ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء، هذا إكراه أدبي، وهنا يقول لا وعلشان يزعجه حتى يبيع، وهذا لا ينبغي حقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة، والله المستعان. نعم.
الثاني الرشد، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح بيع المجنون والنائم والسكران، ولا بيع المميز والسفيه إلا بإذن وليهما، ولا بيع القن إلا بإذن سيده، ويصح منهم في اليسير.
نعم، الرشد أيضا شرط لصحة البيع، إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه لأنه سفيه، وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكي للنبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله، قال قل إذا بعت لا خلابة، لا خلابة يعني لا أحد يغشني، أنا ما أفهم في البيع، لا خلابة لا أحد يغشني، فإذا غش له أن يرجع في البيع، لأنه بين لها أنا لا أعرف في البيع. وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك، كان عمره قريب من 20 في ذلك الوقت، كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه، يقول أرجوك رجع لي الباقي، صح ما أعرف ترى، يقول ما أعرف، لا تضحك علي لا تسرقني، يقول له رجع لي مالي صح، ما يعرف يحسب المال. فالقصد أنه لابد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا، أما السفيه فلا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لماذا؟ لأنهم لا يحسن التصرف، قد يبيع ما قيمته 100,000 ب1,000، وقد يشتري ما قيمته 1,000 ب100,000، لماذا؟ سفيه، بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا 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 يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال، فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيها. إذا من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا، راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور. قال وأن يكون حرا مكلفا، الحر لأن العبد لا يملك شيئا، العبد هو مملوك، فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده، إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟ بمال غيره وهو سيده الذي يملكه، فبيعه وشراؤه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده، والقن هو العبد، فهذا القن اللي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيده حتى لو كان رشيدا. لماذا؟ أنه لا يملك هذا المال، لا يملك هذا المال، إنما مالكه سيده. كذلك غير المكلف، حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون، طفل صغير عمره 7 سنوات أو 10 سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا، أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف. لابد أن يكون البائع والمشتري أن يكونا بالغين، أن يكونا بالغين. واستثنى أهل العلم الشيء اليسير، وذاك تشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبوا إلى الدكان، البقالة، الجمعية، يشتري، وهذا إذا كان 100 فلس بدينار، بنص دينار كذا ما في مشكلة أبدا. لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات، هنا لا، يمنع من البيع والشراء. فهؤلاء الصبية الصغار يستثنى في حقه، حتى السفيه يستثنى في حقه الأشياء التي، لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش. فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها، ومصلحة الناس قائمة على ذلك. فالقصد إذن شرط البائع والمشتري أن يكونا راشدين، هذا هو الشرط الثاني. عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه، بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله حريصا على ماله. أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله لا يصح، ويجب على الولي أن يتقي الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ويقول قبله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فالقصد إذن يجب على الولي هنا، ولي السفيه ولي الصغير، أن يبحث عن مصلحتهما سواء في البيع أو في الشراء. نعم.
الثالث: كون المبيع مالا وهو شرعا ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتناؤه بلا حاجة، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم كالخمر، وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب لصيد أو حرث أو ماشية، ولا يصح بيع سرجين نجس ولا أدهان نجسة ولا متنجسة.
نعم، المبيع يشترط فيه أن يكون مالا يعني شرعا، وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه. المال ما ليس المقصود النقود، المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في الشريعة، وإذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم أو أو أو, أو ليس بمال. مثل الأشياء المحرمة، الخمر لا يعد مالا، آلات الله لا تعد مالا، المخدرات لا تعد مالا، كل هذه ليست بأموال. لماذا؟ لأنها محرمة. فالمال هو المعتبر، هو المال الذي يباح، سواء وصل إلى وجوه استحباب أو الإباحة، المهم أنه مباح. هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه، يعني لأن هي البيع قلنا مبادلة مال بمال، يعني هذا مال وأشتريه بمال، هذا يعتبر مال، طالما أنه له قيمة شرعية فهو مال. لكن لو جئنا بميتة ليست بمال، والخمر ليس بمال، وهكذا، فلا بد أن يكون مالا معتبرا في الشرع. قال: وهو ما يباح نفعه في جميع الأحوال واقتناؤه بلا حاجة. يباح نفعه أي مال يباح نفعه، هذا الماء يشرب، البذور تزرع، الأسرة ينام عليها، السيارة تستخدم لقضاء الحاجات وما شابه ذلك، أو اقتناء كمثلا واحد يقتني مثلا السيوف مثلا، أو آخر يقتني الكتب، ثالث يقتني الكمبيوترات مثلا، أو اقتناؤها جائز ما في بس لأنها مال محترم. قال: فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. الحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها، واستثنى أهل العلم إن كانت لحاجة، إن كانت لحاجة، مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور مثلا، أو تباع لمن يسوي عليها مثلا ما نقول يعني تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم، هذه لا بأس بها. فالمهم أنها لا تباع إلا لحاجة، أما إذا كان ليس هناك حاجة لها فهي لا قيمة لها في الشرع. قال وما فيه نفع محرم كالخمر. الخمر فيها نفع، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالخمر فيها نفع، فيها أن يقول مثلا بيع وشراء فتطلع الأموال، هذا نوع من النفع، مثلا من النفع الإنسان يشرب الخمر يقول أنا مدمن ومرتاح عليها وكذا، هذا نوع من النفع يعني. لكن لما كان شرها أكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك وتعالى، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمها الله تبارك وتعالى، وإن كان فيها الشيء من قليل من النفع إلا إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الخمر. قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة. الميتة لا يجوز بيعها، لماذا؟ لأنها لا تباح إلا عند الضرورة. واحد يقول الميتة أحيانا تباح، تباح متى؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهو هذه تباح عند الضرورة القصوى، يعني أموت أو أكل الميتة، فهنا هذه لا يقال عنها أنها مال مباح، بل هذه تباح عند الضرورة. قال وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد، وزاد أبو هريرة أو ماشية أو حرث أو ماشية. طيب فزاد هذه الأمور الثلاثة، ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية، فأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا يقول هذه لا تباح على الإطلاق الكلاب، وإنما تباح الكلاب لحاجة، لحاجة الصيد لحاجة الحرث لحاجة الماشية، فإذا لا يجوز بيعها، فيفرقون بين اقتنائها وبيعها، يقول يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها. طيب من أجيبها؟ قالت هذه مشكلتك، ممكن أنت تأخذ كلب وتربيه، ممكن واحد يهديك كلبا وتربيه، لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع، ليس له ثمن في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص منه في كل يوم قراط من أجره. فالكلاب لا تجوز ولا يجوز اقتناؤها، حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد، نقول ما في بس، لكن لا تشتريه، ثمنه حرام، وبالتالي أيضا لا يبيعه. إذا خلص منه يقول أنا خلص مو محتاج أحب بطلت صيد، نقول أهده ولا تبيعه، لأنه ليس له ثمن في الشرع، ليس له ثمن في الشرع. فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع. وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة، وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه الإنسان، لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه، وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة. فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. نعم. طيب قال ولا يصح بيع السرجين النجس. السرجين اللي هو السماد، السماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوز، نعم مثل يكون من بول آدمي، من بول آدمي أو روث آدمي وهذا يكون نجسا، لكن إذا كان من روث أو بول مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز، لكن إذا كان من غير مأكول اللحم كالأسود والنمور وعموم ذوات المخالب ذوات الأنياب هذه كذلك روثها وبولها نجس، فالسماد إذا كان نجسا فإنه لا يجوز استعماله، وإذا كان طاهرا جاز استعماله. كذلك الميتات، قبل قليل لما ذكرنا تحرر الميتة، لا يخفى على شريف علمك أنه يستثنى من هذا ما أبيح من الميتات كميتة السمك وميتة الجراد، فميتة السمك جائزة ولذلك يجوز بيعها ما في مشكلة، وكذلك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة، لكن الذي يحرم بيعها هي ميتة مطلقا وليست ميتة السمك والجراد. قال ولا أدهان نجسة، كذلك إذا الدهن كان من نجاسات بول وغيره وكذا وضيفت إليها شيء كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. قال ولا متنجسة. المتنجس يختلف عن النجس. النجس يقال عنه عين النجسة مثل البراز مثل البول، تقول عين نجسة. لكن الثوب إذا صابته نجاسة لا يقال عين النجسة، وإنما يقول إيش؟ عين متنجسة، لأنه كان طاهرا ثم لما أصابته نجاسة صار متنجسا، فيفرقون بين النجس وبين المتنجس. فالنجس هو ما كانت عينه نجسة، هو نجس. هذا النجس لا يمكن أن يطهر، يعني لو واحد أخذ البراز أو البول قال أغسله وطهره وأضيف له ما فائدة. لماذا؟ عين نجسة. أخذ الدم مثلا يبي يطهره ما يصير، عين نجسة. الميتة مثلا ما تصير، عين نجسة. فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها، لا تطهر أصلا، هي عين نجسة. أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم أصابتها، هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها. كذلك جلد الميتة، جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة، أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة، مع أنه في السابق كان متنجسا بسبب الموت، كان متنجسا بسبب الموت. أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة، يصير هو نجاسة، لذلك لا يتطهر، فيفرقون بين المتنجس والنجس. المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس. وهناك قول آخر واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس، فيقول المتنجس يجوز الاستعمال هو بيعه طالما أنه طهر، فإذا زالت العلة. العلة في تحريمه ماذا؟ أنه متنجس، إذا غسلناه وتنظف صار إيش؟ غير متنجس، صار طاهرا، وبالتالي جاز استعمال. يفرقون بين النجس وبين المتنجس. جاءت مسألة هنا الآن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب، وهي في شيء فيه نفع ونفع عظيم جدا، ولكن أيضا هناك من أهل من قال لا يجوز بيعه، اللي هو المصحف. المصحف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ مع أنه يعني أطهر شيء في الوجود يعني. طيب، ومع هذا اختلف أهل العلم في جواز بيعه، هل يجوز بيعه إكراما له، إكراما للمصحف، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، على قولين مشهورين. وبعض أهل العلم ذهب إلى المنع، أنه لا يجوز بيع المصحف وإنما إهداؤه، نعم ما في مشكلة، لكن بيعه لا يجوز إكراما للمصحف، لأنه ليس سلعة تباع المصحف، فقالوا لا يجوز بيعه وإنما إهداؤه، وبالتالي لا يجوز شراؤه كذلك. القول الثاني وهو الذي تميل إليه النفس أنه يجوز بيعه، لا على سبيل التجارة يعني تاجر إنسان صاحب وساوم وكذا وكذا، وإنما على سبيل الإنسان إذا احتاج إليه، احتاج القراءة من المصحف لا مانع أن يشتريه. طيب، ولا مانع أن يبيعه لمن يستفيد منه، ولذلك استثنى أهل لا يجوز بيعه لكافر، أو لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه، لا يقدر المصحف مثلا، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك، إلى أنه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه من فاسق لا يحترم المصحف حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم. فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز بيعه ويجوز شراؤه. نعم. الرابع
كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد أو مأذونا في بيعه من مالكه أو من الشارع، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، ويسمى الفضولي ولو أجيز بعد العقد، ولا يصح بيع نقر البير وماء العيون.
طيب الشرط الرابع، وصلنا الرابع ما شاء الله، من يذكر لنا الثلاثة الأولى؟ واحد من الثلاثة الأولى لا يرفع يده اللي يجاوب. نعم، التراضي، الرشد من الباع ولا المشتري؟ لا تغششه، غششت أنت الحين. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث
كون المبيع
مالا، أن يكون مالا محترما، أن يكون مالا محترما، هذه شروط الثلاثة. الآن دخلنا في الشرط الرابع، أن يكون البائع مالكا للمبيع. لا تبع ما لا تملك، ما يصير الإنسان يبيع شيئا لا يملكه. هل يصح أن أبيع سيارة مثلا أبي صالح؟ لا يصح. لماذا؟ ليست سيارتي، ليست سيارتي. مثلا الآن أخذت سيارة وليد مثلا، قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوار كذي، رجعت وين السيارة؟ والله بعتها. ليش؟ والله جاني فيها سعر زين. مو سيارتك. على أساس بعتها؟ قلت له ما يحصل لك السعر أصلا، سعر مناسب والله ما تحلم فيه. زين واحد جاني عجبته وقال أبيها، قلت له تم وبعت هي. يصح البيع؟ في تفصيل. عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من الوجوه، لا يصح بأي وجه من الوجوه، لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. وبعض أهل العلم يسميه التصرف الفضولي. الفضولي تعرفونه من؟ الفضولي عندهم الكويتي الملقوف، هذا الفضولي، وهو الذي يتصرف فيما لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهذا يسمونه بيع الفضولي. بيع الفضولي، بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقا. طيب لو قلت لصاحب السيارة أنا بعت لك السيارة وبعتها بالمبلغ الفلاني، فرح بهذا، قال والله جزاك الله خير، وين الفلوس؟ هذه الفلوس، تفضل. وفعلا سعر جيد وكذا وهذا، وفرح بهذا وانصرف. هل يصح البيع ولا يصح؟ على المذهب ما يصح. لماذا؟ قال الأصل فاسد، هو باع ما لا يملك. القول الثاني لأهل العلم أنه يصح بيع الفضولي بشرط إذن المالك الأصلي. إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع، يسمونه بأثر رجعي، ها؟ يصح بأثر رجعي بيع الفضولي إذا أذن المالك، مرتبط بإذن المالك. وهذا الذي يصح والله أعلم الصحيح في هذه المسألة، أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، قال اشتري لي بها شاة، فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار. طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار، أخذهما، فأخذ الشاتين. طبعا دينار مو دينار الكويت الحين، ترى دينار عن 12 دينار كويتي، دينار الذهب هذا. طيب فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار. طيب السوق ربح وخسارة، طيب باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وأعطاه الدينار، كان النبي إيش؟ ما دفع شيئا. هذا التصرف هل أذن له به؟ لأن إحنا عندنا أول شيء اشترى شاتين بدينار، هذه يمكن مشيها، لكن رجع باع. طيب هل يملك الشاتين؟ لا يملك الشاتين، باع إحداهما، هذا اسمه التصرف الفضولي. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال بارك الله لك في بيعك وشرائك، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو باع التراب لربح به، لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع، خاصة بيع إحدى الشاتين، وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم، مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه، وأذن له النبي بذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك. بيع الفضولي متوقف على إذن المالك، فإذا أذن صح البيع، وإذا لم يأذن يفسد البيع. والمشتري يقول أنا ما لي ذنب، يقول ما لك ذنب، ضحك عليك، هذا باع كما لا يملك، فيرجع إلى المالك الأصلي، يرجع المالك الأصلي ويطالب. لو فرضنا أن هذا الفضولي بعد أخذ الفلوس وصرفها مثلا، يؤخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي، وهذا يطالب هذا ب، طيب شو الحل؟ حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن هذا الملك لك، وين دفتر السيارة إذا كانت سيارة، وين ورقة البيت إذا كان بيتا، وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له، يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملك له. طيب، إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي، وقلنا فيه أنه يصح بشرط إذن المالك، فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن، لا يصح. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. نعم.
ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ويملكه آخذه.
آخذه.
آخذه. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.
نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار الناس مشتركون فيه، لا يجوز لأحد أن يستأثر بها عن دون غيره أبدا. فلذلك الإنسان لا يمنع من هذه الأشياء الثلاثة، فإذاك لا يجوز له أن يبيعها: الماء والكلأ والنار. الكلأ اللي هو الذي ينبت في البرية، هذا الكلأ الذي ينبت في البرية، واحد يأخذه ويبيعه على الناس، قل هذا ملك للجميع. وكذلك النار وكذلك الماء، هذا ملك للجميع، ملك عام لا يجوز بيعه، مثل الهواء، النفس، هذا حديث رفيعه، هذه كلها أشياء ملك للجميع، فلا يجوز لأحد أن يبيعها. لكن استثنى المؤلف هنا فقال إيش؟ ويملكه آخذه، إذا أخذه يعني من البر ولا شيء، ولا يستطيع أحد يقول له لماذا أخذ، يدخل في هذا الفقع بعد الآن. طيب، يملك اللي يأخذه ملك له. طيب، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه، يعني ما يصير مكان محوط، مزرعة أو استراحة أو أرض، ليدخل أحد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها أو النار التي فيها أو الحطب أو ما شابه ذلك أو الماء ويقول هذا ملك للجميع، لا، هذه داخل ملك خاص، داخل ملك خاص، فلا يصح له أن يدخله أصلا، فضلا أن يأخذ منه. ولذلك قال: لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. إذا استأذنك أحد في ملكك يريد ماء، لا يجوز لك أن تمنعه من الماء، أو يريد من كلأ اللي هو تزرعه الأرض، لا يجوز لك أن تمنعه إذا كان محتاجا، ليس تكثرا وإنه محتاج إلى، أو يريد الحطب ليشعل فيها النار، يحتاج إلى النار ليطبخ عليها أو يستدفئ بها أو تنير له طريقه أو ما شابه ذلك من الأمور، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الأشياء. فالشاهد من هذا أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة، ولا يجوز منع الناس منها. نعم.
الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه.
طيب، خلي الغاصب بعدين. القدرة على تسليمه، لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه، لابد من بيع شيء قادر على تسليمه. يعني راح ترمي تصيد، تقول من الحين أبيعك أول 10 طيور أصيدها، أعطني فلوس، وتم البيع والشراء، أنت الحين ما صدتها، هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه ولا يقدر على تسليمه، قد لا يصيد. طيب، فهذا البيع باطل، ما يصح. أبيعك صيد اليوم، صيد اليوم بالبحر يعني، طيب أنا أصيد والذي أصيده لك بكذا، ما يجوز، هذا فيه غرر، وقد لا قد لا يصيد شيئا، فهذا لا يجوز. لا بيع سمك في ماء ولا طير في هواء. لكن يستثنى من هذا اللي هي يسمونها اليوم مزارع الأسماك، مزرعة داخل بيتك مثلا، عندك مزرعة ومسوي فيها حوض أسماك تربي فيه الأسماك، وهذا تملكه وتشوفه وتستطيع أخذه متى شئت. كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام، مثلا هذا اللي يبيعون الحمام مثلا وكذا، وهي طائرة لكن ترجع إلى مكانها، ليست من الطيور المهاجرة أو التي لا يملكها أحد، هذا مكانها، فيجوز بيعها لأنه مقدور على تسليمها. المهم لا يبيع إلا مقدورا على تسليمه. أي شيء لا تقدر أن تسلمه لا يجوز أن تبيعه، وإذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه. وإذا قال القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، هذا العبد، أنا عندي عبد وهذا العبد هرب من عندي مثلا، العبد مثلا قيمته مثلا 1000 دينار، وفر هذا العبد، فجاءني شخص قال أنا أشتريه منك. قلت تشتريه من حاس؟ قال ما أكشر، أنا أتحمل. طبعا ما راح يدفع 1000، صح ولا لا؟ لأن هي صارت قمار، احتمال يصيده يجده، احتمال ما يجده. فإذا وجده زين هو ربحان، وإذا لم يجده هو خسران، فيشتريه مثلا 300 ودش مرحلة القمار. فإذا وجده ربح 700، وإذا لم يجده خسر 300. هذا قمار، هذا قمار لا يجوز. كذلك الشارد، إذا عندي بعير شارد مثلا ولا أدري أين ذهب، طيب ليس من الأسباب شرد، أو شات ضاعت في البر أو شيء ولا أدري أين ذهب، فيأتيني شخص يقول أنا أشتري منك هذا البعير الشارد وأنا أبحث عنه. إذا كان البعير قيمته 1000 دينار مثلا، لن يشتريه بألف، يشتريه بكم؟ 200 250، لأنه سيجازف، لأنه إذا لم يجده راحت عليه الأموال، وإذا وجده ربح. ونفس الشيء البائع هنا إذا أخذ 250 يقول عوض القطيعة، صحيح ولا لا؟ يقول على الأقل حصل 250 وأصل البعير يعني غاسل يدي منه، احتمال كبير ما حصله. فصاير نوع من القمار. تصوروا لو اشترى منه هذا البعير الشارد، اشتراه منه ب300، هو يسوى 1000 مثلا، واشتراه ب300، من بكرة قال صدق لقيته، شو يصير بالمالك؟ ينقهر ولا وحس بغبن، انه غبن وانه خسر وانه كذا وليتني ما بعته، واضح ولا لا؟ فلقطع دابر هذا منع مثل هذا البيع، منع مثل هذا البيع. ممكن اعطيك انا مثلا 200 دينار تروح الدورة لي على الجهد اللي تبذله، لكن مو بيع وشراء، ليس بيع وشراء، وإنما مكافأة، جعل يسمونه مكافأة لمن يأتيني بهذا البعير الشارد أو ما شابه ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أنه لا يبيع الإنسان ما لا يمكنه تسليمه، فلا يبيع طيرا في الهواء ولا سمكة في البحر. نعم. قال ولا يصح،
ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه.
نعم، كذلك المغصوب لا يمكن بيعه إلا من غاصبه، إذا من غاصبه ما في مشكلة. يعني إنسان غصب، يعني أخذ بالقوة رغما عنه، أخذ سيارة رجل، أخذها وأمام عينيه، يعني ما في، يعني حكم القوي على الضعيف. طيب قال سيارتك عندي فيك خير، تعال أخذها مثلا. هذا الآن هذا مغصوب، السيارة هذه صارت إيش؟ أمرا مغصوبا. قال لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. فإذا واحد يجي يقول أنا أطلعها لك، أنا أطلعها لك سيارة، كم تبيعني إياها؟ فيقول هاك مثلا 2000، هي سيارة 7000 مثلا، قال عطني 2000 وأنت حظك، قدرت تطلعها ولا قدرت؟ مثل هذا بيع الديون، تعرفون بيع الديون يصير بين الدول أحيانا، أنا مثل صار بالكويت يعني مع العراق، كان طالبها مليارات وما تقدر يعني تضغط على العراق بحيث تأخذ هاي الأموال اللي ضاع فيها مقابل قوة العراق، فتأتي دولة قوية أقوى من العراق فتقول أنا أشتري هذه الديون، أنا أدبر نفسي، أنا أخذها من العراق، كم تبيعني إياها؟ قال أنا طالب 10 مليار، قال هاك 2 مليار، وأنا 10 ما حصلتهم أتحمل، وإن حصلتهم مالك شغلة، تبي مليارين ولا ما تبي؟ فيقول عطني 2 مليار خلاص ندبر نفسك. هذا اللي يدبر نفسه ممكن ياخذ 10، ممكن ياخذ اقل، وممكن ما يعطيه شيء ما يحصل شيء، فهذا ايضا فيه نوع من القمار، فهذا لا يجوز، بيع الديون لا يجوز. وكذلك هنا اخذه من غير الغاصب ايضا لا يجوز، لانه غير الغاصب قد يحصله وقد لا يحصله. قال او قادر على اخذه من غاصبه، إذا كان قادرا على أخذ من غاصبه ما في، بس يقول له والله فلان غصب مني هذه الشاة، أخذها مني رغما عني، قال بيعني إياها، قال غصبها، قال أنا أقوى منه، أنا أخذها منه غصبا عليه، أبوه مثلا أو أخوه الكبير مثلا أو صديقه أو شيء، قال أنا أخذها منه، تبيعها؟ قال أبيعها، باعها يا بسعر طبيعي، طيب، وقال له بس وراح أخذها منه أو ما أخذها كيفه، بس هو من يستطيع أخذها من غاصبها يجوز أن تبيعه إياها لأنه ما فيها قمار هنا، باع بسعر السوق كما يقول. أي نعم.
السادس.
أصبر أصبر، وصلنا السادس ما شاء الله، عيدوا لنا الخمسة. يلا واحد، مو ليس شرطا الترتيب. نعم. الكلاء والماء والنار. أي بس شو العنوان؟ أن يكون ملكه، أن يكون المبيع ملكا للبائع. بعد الرضا بين المتبايعين، أن يكون مالا، الرشد بالنسبة للبائع والمشتري، يمكن تسليمه. من القوي اللي يجيب لي الخمسة؟ ها، من يعطينا الخمسة كلها؟ يلا لا لا طال الكتاب. الرضا، الرضا من من؟ من طرفين. اي نعم. الرشد، ان يكون مالا محترما، ان يكون مالكا، والقدرة على التسليم. اذا هذه شروط خمسة. السادس.
السادس معرفة الثمن والمثمن، اما بالوصف او المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع.
نعم، إذن لابد في البيع والشراء معرفة الثمن ومعرفة المثمن، وهذه يقع فيها كثير من الناس، اللي هي شنو؟ ما راح نختلف. يا معود بكم؟ قال ما راح نختلف. ومن قال لك ما راح نختلف؟ يا أكثر ما يختلف الناس في هذا. بعد ما يتم البيع ويخلص يقول لا ترى اللي بعتك اياه ب30. قال لا غالي، انت قلت لي ما راح نختلف. اي ما راح نختلف 30. قال يا معود ينباع برا ب20. قال لي بس انت شريت 30، هذا سعره 30 يا معود. ويصير الخلاف بين الناس، لذلك يجب ان تحسم هذه الامور. لابد ان يعرف الثمن، ما يصير بيع وشراء معلق هكذا ما راح نختلف، لا راح نختلف. فلا بد ان يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة، وهذا لابد أن يعرف الثمن، كم ثمن هذا المبيع. والثاني لابد أن يعرف المثمن، ما هو المبيع. ما يصير تشتري شيئا مجهولا. اشتريت منك شاتا عند 100 شات، أيه اللي اشتريتها وبكم؟ فلابد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن، لابد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن. وذاك تشوفون مرات يعني يقول مثلا في بعض المحلات ولا كذا ب5 دنانير، غمض حط يدك على اي شيء وانت وحظك، يسمونه بيع الملامسه او بيع المنابذه او ما شابه ذلك. هذا كله بيع محرمه. لماذا؟ فيها جهاله وفيها غرر وفيها غش وفيها قمار. لذلك هذا البيع لا يجوز. لابد من معرفه الثمن كم، ويعرف المثمن ما هو، فيعرف قيمة المبيع ويعرف ما هو المبيع. هذان شرطان جعل شرطا واحدا، هو معرفة الثمن والمثمن لصحة البيع. نعم. قال إما بالوصف، يوصفه له، يصف له، قال ببيعك سيارة وصفها كيت 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 كيت، أبيعك شات وصفها كيت كيت كيت، أبيعك سريرا وصفه كيت كيت كيت، أو أبيعك كتابا وصفه كيت. يعني وصف دقيق. طيب، فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم. إذا لابد يكون كل شيء معلوما، ويسمونه بيع السلم، وأن تسلم المال وبعدين تسلم البضاعة. فلا بد أن يكون الوصف رافعا للجهالة، كأنك تراها هذه البضاعة، يصفها لك وصفا دقيقا كأنك تراها. فإذا كان كذلك جاز البيع هنا. طيب، قال إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. قال أبد، قبل ما توقع تشوف الشات أو البعير أو السيارة أو السرير أو الكتاب أو النعال أو الكبت خزانة أو شيء، المهم أنك تراه. إذن إما أن تراه وإما أن يوصف لك كأنك تراه، إذا بحيث أن ترتفع الجهالة هنا. طيب، قال فإن اشترى ما لم يره، وبلا وصف أو رآه وجهله نسيه، وين أنا شايفه من قبل سنتين شايفه عندك الحين ناسي شكله، فلا بد أن يكون يراه الآن، يكون مستحضرا رؤيته. طيب، أو وصف له بما لا يكفي، وصف له وصف غير دقيق، وصف لا يكفي لترتفع الجهالة في ذهنه، فهذا كذلك لا يصح هذا البيع. والآن يضرب له أمثلة. نعم.
ولا يصح بيع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين.
نعم، لا يصح بيع حمل في بطن لأنه مجهول، يعني واحد يأتي ببقرة حامل أو ناقة حامل أو شاة حامل يقول أنا بيعك اللي في بطنها. طيب اللي في بطنها شنو؟ هذا ذكر، أنثى، حي، ميت، مكتمل الخلق، غير مكتمل الخلق، هذا مجهول بالنسبة لي، فهذا فيه غرر، فهذا فيه غرر، فلا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع، بيع البطن، الحمل داخل البطن. قال ولا لبن في ضرع، يأتيك الضرع يقول هذا اللي في ضرعي هلا، لا احلب ثم اشتري اللبن، لكن لا اشتري الذي في الضرع وانا ما ادري الذي في الضرع، يمكن اللبن نفسه هذا يعني فيه مرض، فيه كذا، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن. نعم.
ولا نوى في تمر
كذلك، نوى في التمر لا يجوز كذلك، واحد عنده تمر قال انا ابي النوى ما ابي التمر، ما ادري سمعته وانتو، انا سمعت والله الطعام نفسه يطحنونه ويسوون منه عصير طيب طحن يطحنون الطعام طيب ويستفيدون منه، فلو واحد جاء قال انا بشتري الطعام اللي بالتمر ايضا لا يجوز، لا يجوز ان يشتري الطعام الذي في التمر دون التمره، يشتري الطعام لوحده لان حاليا الطعام يعتبر داخل التمره، لا يجوز بيعه بهذه الطريقه. نعم.
ولا صوف على ظهر.
نعم، صوف على ظهر كذلك. طيب متى اشتريه؟ لما يزال عن الظهر، لما يزال هذا الصوف عن الظهر تشتريه، اما ما زال على الظهر لا يشتراه على الظهر. نعم.
ولا فجل ونحوه قبل قلعه.
الفجل ونحوه الجزر وغيره التي تنبت داخل الارض، انت تشوف اوراقها فوق لكن ما تدري اللي تحت الارض ماذا، لكن بعض اهل العلم قال اهل الخبره يعرفون يعني السليم ولا غير سليم، يشترونه وهو فوق يعني ظهر الارض اللي هو الورقات الخضراء والفجل والجزر وغيره من هذه موجوده تحت الارض ومعروف انها سليمه، لكن اكثر الناس ما يعرف انها سليمه، يعني هذا يمكن اهل الخبره فقط، فلذلك هذا كذلك لا يجوز بيعه بها، طلع من تحت الارض بعدين نشتريه. اي نعم.
ولا شاة من قطيع.
شاة من قطيع، عنده قطيع قال له بعت لك واحده منها. طيب اي هي الوحده هذه؟ سمينة، نحيفة، مريضة، سليمة، عرجاء، غير عرجاء، كبيرة في السن، صغيرة في السن، واضح؟ فقضية بعتك شاة من القطيع ما يصير، بعتك شاة من القطيع حدد لي الشاة، أي شاة اللي بعتها لي. نعم.
ولا شجرة من بستان
كذلك، عند بستان كبير قال له بعتك إحدى شجراته، ما يصح حتى يحدد هذه الشجرة، أما إحدى شجراته ما يصح. نعم.
ولا استثناؤه إلا معينة.
نعم، ولا استثناؤه، بعتك المزرعة كلها إلا خمسة أشجار، أين عدد لي أي الخمسة أشجار اللي تبيها، مو بعدين أنا حاط عيني على بعض الأشجار نبيها زين وكذا تقول لا أبي هذه وأبي هذه وأبي هذه، ما يصلح هذا. نعم.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لا استثناء الشحم والحمل.
طيب خلنا في الأول، أول شيء هذه الأشياء التي ذكرها وهي لا يجوز بيع ضرع، لبن في ضرع ولا حمل في بطن ولا نوى في تمر ولا صوف على بعير أو على شاة، لكن لو باع البقرة كلها مع اللي بطنها جاز، لأن اللي بطنها صار شنو؟ تبعا. لو باع مثلا المزرعة كلها مثلا وفيها فجل وفيها ما في بانع، لأنها صار تبع ما صار أصليا، لو باعك التمرة مع الفصم اللي هو الطعام اللي ما في بأس هنا لأنها صارت تبعا، لو باعك الشاة مع فرويها الذي عليها أيضا ما في بأس لأنها صارت تبعا، فإذا كانت تبعا لا مانع، أما لوحده وهو مجهول هنا الذي قلنا إنه لا يجوز، أما إذا كان تبعا فإن هذا جائز. قال إن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وطرافه صح، لا استثناء اللحم. يعني الشاة في شيء داخلي وفي شيء خارجي، الشاة البقرة البعير اللي يكون في شيء داخلي وفي شيء خارجي. الشيء الخارجي مثلا أقول أنا بعتك هذه الشاة على شرط، إذا بتذبحها الرأس لي والفرو أو صوف لي والكراعين لي مثلا والجفن لي وكذا، ما في بس يجوز. لكن ما يقول اللحم اللي بالجنب الأيمن لي، أي شيء خارجي يجوز أن تستثنيه، أي شيء داخلي كالشحم واللحم وهذا لا يجوز أن تستثنيه. فإذا إذا باعه شاة أو بقرة أو شيء كذي يستثني أي شيء خارجي يجوز، يستثني شيئا داخليا مجهول فإنه لا يجوز. نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. يجوز يجوز يجوز، لأن هذا الأصل لو فشكته بعدين بتبيعه يخرب، فهذا ما في بس. بطيخ، الرمان، البرتقال، الموز، كل هذه الأشياء لها قطع خارجي يجوز، لمن؟ لأنها تفسد فيما لو فتحتها الآن.
البول نجس،
بول ما يؤكل لحمه غير نجس.
لو تصفى في أجهزة حديثة
ما يصفى البول أبد. البول النجاسة لا يمكن تتحول إلى طهارة أبدا، لكن المتنجس ممكن، يعني ما أصابه بول ممكن ينزح، ممكن يضاف له كذا، لكن بول خالص لا يتطهر أبدا. نعم. معلقة معالجة ماذا؟ مياه الصرف ليست كلها نجاسات، فيها نجاسات مياه الصرف، فيها ماء وفيها، والماء نظيف أكثر من النجاسات. أي طبعا يعالج هذا ممكن، لكن لكن لما تأتي بنجاسة بحتة هذه لا يمكن تطهيرها. شراء شنو؟ عملات؟ ما أعرف عنها شيء، العملات الرقمية هذه حوسة. نعم. شلون مثال تقصد؟ المدين، اي نعم، اذا كان مضطرا للبيع اما ان يضطره الحاكم واما أن هو يضطر نفسه. طيب، لا ما يخل، لا يخل بالرضا، لان هذه حقوق ناس، لا يمكن ان ياخذ الناس حقوقهم الا بهذه الطريقه. نعم. كل ما يؤكل لحمه بوله مستثنى، كل شيء يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور التي تؤكل، كل شيء يؤكل لحمه بوله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوه عن الصلاة في مبارك مرابض الغنم قال صلوا فيها، فأذن بالصلاة فيها، فدل على أنها أماكنها طاهرة. لكنها عن البول في الصلاة في مبارك الإبل لوجود الشياطين، لأنه خلف كل بعير شيطان وليس لنجاستها. اي نعم. هذه سائلة تقول زوجي منذ 4 سنوات لا يشاركني في حياتي الاجتماعية، علم انه كريم لكن في كل شيء اعمله بنفسي، حتى الجمعية انا اشتري، هو فقط زوجي في الفراش، هل استطيع خلعه؟ لا ما تستطيعين خلعه، لان انت عودتي. هذه مشكلة كثير من النساء اليوم، تأتي تشيل عن زوجها جميع الأشياء، هي تروح الجمعية تشتري الأغراض، هي تروح تخيط شاديشة، وهي تروح المصبغة مغسلة الملابس، وهي اللي تودي العيال المدارس، وهي اللي تجيب المدارس، وهي تقول زوجي ما يساعدني كله طالع. طيب أنت سلبتيه يعني الواجبات التي عليه، أنت سلبتيه. المفروض المرأة يعني العاقلة تعطي الزوج يعني نصيبه من إدارة البيت وكذا، لما سلبت منه كل شيء طيب خلاص رتب الآن نفسه على جدول آخر جديد الآن، إن لا مبالاة لا كذا لا كذا لا كذا، هذا خطأ يقع من كثير من النساء للأسف. المفروض المرأة تعطي زوجها حقه في إدارة البيت، في جلب الأغراض من الجمعية، في كذا تكلفه، جيب كذا جيب كذا، أود الأولاد جيب كذا، ودهم الطبيب ودهم كذا. فكون المرأة عودت الرجل على هذا النمط وأنه لا يفعل شيئا وهي تقوم بكل شيء وعن رحابة صدر خاصة في البداية، ثم بعد ذلك توصل المرحلة تقول تعبت لأنه ما يشاركني، أنت عودتيني ما يشاركك. فلذلك على المرأة العاقلة لا تفعل ذلك، هذا في البداية. ثم إذا فعلت ذلك تحاول ترد لبعض الصلاحيات شوي شوي، بحيث أنه يشعر بأهمية وجوده في البيت، لأنه لا يرى له أهمية في البيت، ما عم يطلبوا منه شيء، ما يبون منه شيء، هي تقوم كل شيء. فيقول ليش أقعد، والرجل في الأصل ما يحب يقعد في البيت، فيطلع يروح القهوة، يروح يتمشى، يروح نادي، يروح عند أصدقائه، لأنه ما عنده أدنى مسؤولية في البيت. فهذا خطأ من النساء حقيقة، أن تعود زوجها على مثل هذه الأشياء. هذا واحد. الأمر الثاني أنه بدل أن تطلب الخلع منه تحاول أن تجلس معه وتصحح الوضع، يا فلان لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، خلنا نصحح الوضع، أول ما تزوجنا ما كنا كذا كذا كذا، وتبدأ تعطيه بعض المسؤوليات حتى تستقيم الأمور بينهما، والله المستعان. يقول مسجد يفطرون فيه ولكن رائحة الأكل ما تذهب. ما يجوز أن تجعل روائح الأكل في المساجد، يعني إفطار في المسجد مثلا، إذا كان هذا المسجد إفطار في رمضان فيكون خارج المسجد، خاصة إذا يجيبون أكل له رائحة ومقليات أو ما شابه ذلك من الأمور وكذا، ما يجوز أن تجعل في المساجد. هذه المساجد ما وضعت لهذا، لا، خاصة أن بعض الناس يتأذى من هذه الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فهذا لا يصلح أبدا أن توضع كل يوم يفطرون ويأكلون في المسجد. لكن إذا كان الإفطار عبارة عن تمرة وماء مثلا أو لبن أو شيء، بس كل واحد يروح بيتهم يأكل، أو أنه يوضع الإفطار خارج المسجد، هذا لا بأس به. أما المسجد، وإذا كان الإمام لا يأبه ولا يبالي، يقول غير متعاون الإمام في إدارة المساجد، تتصل بهم أو تذهب إليهم تقول مسجدنا كذا كذا وضعه، تعالوا شوفوا، والإدارة تلزم الإمام هنا بأن يمنع مثل هذه الأشياء. كم بقى على الأذان بقى؟ دقيقتين. طيب نأخذ سؤال. هل علي إثم إذا ما عزمت أخي على عشاء أو مناسبة؟ نقول يعني إذا هذا الأمر يزعجه، هذا فيه يعني باب قطيعة رحم، أن تدعو الناس وتترك أخاك ما تدعوه، ما يصلح هذا. يعني يجب على الإنسان يراعي مشاعر أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو ما شابه ذلك، يعني من الأقارب، فلا بد من مراعاة المشاعر التي بين الناس. إذا كانت على المرأة الدورة هل يجوز أن تدخل المسجد؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. ورد حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وبناء عليه قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد إذا كانت حائضا، وكذا الجنب لا يجوز له ذلك. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأصل العلم عند الله أنه يجوز لها ذلك، خاصة أن أصحاب الصفة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون المسجد أصلا، وطبيعي جدا كانوا يجنبون، وهذا طبيعي، هذا خاصة أكثرهم من الشباب وكذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فلم يمنعها من الدخول وإنما منعها من الطواف صلوات ربي وسلامه. هذا الأظهر، والعلم عند الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.